الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والأربعون فتح العليم. قال رحمه الله: الإيمان ببعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها. وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدر منهم الشمس. قوله: وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، هذه من عقيدة السلف التي يخالفون فيها الملاحدة والفلاسفة. قال السفاريني في منظومته: وأجزم بأمر البعث والنشور والحشر جسما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فياهنا لمن نال به الشفا، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد، فكن مطيعا واقفا في الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت به الأنوار. قال: والروح في الأصل واحد، وجعل الروح اسما للنفس، وقد اختلف العلماء في مسمى الروح والنفس هل هي بمعنى واحد، والذي يظهر لي أنهما شيء واحد. ففي حديث أم سلمة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، لأن بعضهم يفرق يقول الروح النفس إذا كانت في الجسم، والروح إذا كانت خارج الجسم، وأقوال كثيرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذاك حين يتبع بصره نفسه. قال القاضي: في حجة لمن يقول الروح والنفس معنى واحد. انتهى. والأرواح موتها بخروجها من الجسد ومفارقتها له، وإلا فإنها لا تفنى، وهي ما استثنى الله عز وجل من الفناء على ما يأتي بيانه في كلامنا على الجنة والنار. والروح مخلوقة مربوبة. وأما قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، فمعناها من الأرواح التي عندي، وإضافتها إلى الله عز وجل إضافة خلق وإيجاد، لا إضافة صفة إلى موصوف. لماذا يا أخوة؟ لأن الروح تقوم بنفسها، قد وصفت بأنها تدخل وتخرج، وأنها ترى إلى غير ذلك، وأنها تصعد وتنزل وتلقى. قال في مجموع الفتاوى وقوله تعالى: وروح منه، يقول: من أمره كان الروح فيه، كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول: من أمره. وتفسير روح الله أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما قال عبد الله وسماء الله. انتهى. وفي الرابع 15 و200 سئل رحمه الله عن الروح: هل هي قديمة أو مخلوقة؟ فأجاب رحمه الله: روح الآدم مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل محمد بن نصر المروزي والإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه في الإجماع والاختلاف، أو من أعلمهم، وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتابه اللقط: لما تكلم على خلق الروح قال: النسم الأرواح. قال: وأجمع الناس على أن الله خلق الجثة وبارئ النسمة، أي خالق الروح. وقال أبو إسحاق بن شاقال فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة وغير مخلوقة، قال: هذا مما لا شك فيه من وفق للصواب. إلى أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة، وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ، وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة كالفلاسفة وغيرهم. وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندى في ذلك كتابا كبيرا في الروح والنفس، وذكر فيها من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا، وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وقد نص على ذلك الأئمة الكبار، واشتد نفيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى ابن مريم لا سيما في روح غيره. انتهى. هذا دليل على أن الفلاسفة كانوا في عهدهم كثر، وانتشر إنكار يعني أن الروح مخلوقة، فلذلك أراد الرد عليهم، لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، يقولون بقدم العالم يعني القدم المطلق، لا يريدون به أن الله عز وجل خلقه متى خلقه، لكن يريدون به القدم المطلق الذي لا يكون إلا الله عز وجل، هو الأول الذي ليس قبله شيء. قال فالذي نريد بيانه هنا أن الأرواح لا تفنى، تكون أرواح المؤمنين في الجنة على ما تقدم بيانه وأرواح الكفار في النار. فإذا أراد الله عز وجل إعادة الناس يوم القيامة وبعضهم رد أرواحهم إلى أجسادهم. ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، قال 40 يوما، قال أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت، قال ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقول يوم يقوم الناس لرب العالمين مطابق لقول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال الطحاوي رحمه الله في شرح الطحاوي: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب. أو قال ابن أبي العز أخوه، قال ابن أبي العز، قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه وعنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند فرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو الساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم بأنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان. ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم فقال: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال تعالى: لما ناجاهن الساعة آتية أكاد وخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا أصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يظن الله من هو مسرف المرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل المتكبر جبار. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كان لفرعون إلا في تواب. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يعني ذكر البعث في عدة مواطن من هذه الآيات. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقال الله سيئات من مكر وحاق بآل فرعون سوى العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد. حد العذاب. وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إن هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يفل الموت ويرثوا آيات لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله عز وجل أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن وأخبر عن أهل النار أنهم إذا جاءوها قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على الميعاد فقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الآيات وقال ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فقال زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك عن الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه فيهم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولما المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة وقته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فقال إلا ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت ولا وعدا عليه حقا إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا إذا كنا ترابا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ويتظنون إلا بتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وهو أكبر في صدوركم من ذلك فإن كنتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين أعادتكم خلقا جديدا. وللحجة تقدير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلقا أو كنتم خلق أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يهنيكم ويحيي ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإثناء والإحالة فمن الذي يعجزه فيما دونها. ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعلنون به تعلن منقطع وهو قولهم متى هو فأجيبوا بقوله قل عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا نسيء خلقه قال منيح العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضوح الأدلة وصحة البرهان لما قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب أقام الحجة وأزال الشبهة لولا ما أرادها سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقديرها، فقال كل حياة الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل الخلق يطبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي النظام وهو رميم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال من حد آخر، يقول العظام إذا صارت رميم عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحملها طبيعة حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث فيه الدليل والجواب، فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها، ولا تستعصي عليه الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الآجل الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار كان على حمل أوقية أشد اقتدارا، فقال وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظيم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكن الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي بخلقه لما يريد أن يخلقه ويكون نفس إرادته، وهو قول المكون كن، فإذا هو كائن كما شاء وأراد. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله، وقال وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب به الحواس والقوى والعظام والمناف والأعصاب والربطات التي هي أشد وأحكم خلقه غاية الأحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف يقتضي حكمته تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. الله أعلم، كأنه أخذ هذا الكلام من كلام ابن القيم. سياقة كلام ابن القيم معروفة على غيره من العلماء، وابن أبي العز لما شرح الطحاوية هو استعان بالله عز وجل ثم بكلام ابن القيم وكلام ابن تيمية، لكن لم يعزو إليهما لأنه في ظاهر مذهب حنفي، في ظاهر مذهب حنفي، والطحاوي حنفي، وهو أراد أن يجعل العقيدة الطحاوية عقيدة يتداولها أهل السنة سالمة من ما وقع فيها من الغلط والانتقاد، فلو نقل لهم عن شيخ الإسلام ونقل لهم عن ابن القيم ربما صنف إليهم وتعصبوا عليه، لأن التعصب المذهبي كان قويا، وشيخ الإسلام قام الناس عليه بالسجن حتى مات في سجنه، وابن القيم ابتلي حتى ربط على الجمل مقلوبا وجعل يطوف به في الآفاق تشهيرا به إلى غير ذلك. لكن كثير من الكلام الذي في شرح الطحاوية هو مأخوذ من كتب ابن القيم بنصها بنصها، لا تجد يعني تفريقا بين هذا وهذا، إلا أنه لا يعزو، وهذا قد يسوغه بعض أهل العلم. الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري ربما ينقل الصفحات من كتاب ابن الملقن في شرح البخاري ولا يعزو، وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار ربما ينقل الصفحات من كلام ابن حجر ولا يعزو، وصديق حسن خان في كثير من كتبه إنما لخص كتب الشوكاني تلخيصا طفيفا، وبعض التلخيص زاد به قليلا، ومع ذلك كثير من العلماء لم ينكروا عليه، مع أن الأمانة العلمية تقتضي أن الإنسان يعزو، لكن إن كان له مصلحة شرعية في ذلك فالله عز وجل هو يعلم يعني المفسد من المصلح، ويجازي كل واحد على نيته، إن كان يعني يحذف اسم الذي قبله من باب أن يتشبع بما لم يعطى هذا هو المذموم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور، أما إذا كان لا يفعل ذلك إلا لحكمة. ذكر أن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله لما جاء إلى بلاد المغرب وجدهم بمجرد أن يرى اسم الشيخ محمد عبد الوهاب على أي رسالة يعني ينكرونها ويحاربونها، فجعل يطبع كتب الشيخ محمد عبد الوهاب باسم محمد بن سليمان التميمي، محمد بن سليمان التميمي نسبه إلى جده ونسبه إلى قبيلته الأعلى، فكان كثير من الناس حتى من المتعصبة للصوفية ولغيرها يأخذون هذه الكتب ويفرحون بها، وبعضهم دخل في التوحيد واعتنى بها. فلما علم بعض علماء المملكة كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة السابق، أول مفتي للمملكة العربية السعودية بصورة رسمية، يعني فرح بهذا الأسلوب وأثنى عليه ومدحه. أحيانا هكذا الناس ينكرون الشيء لا لأنه باطل، ولكن لما قد ملئت به قلوبهم من بغض هذا المتكلم.